يأتي من جراء هذه المهنة أن ثيابه تلطخ بمواد مهنته، هذا يدخل أيضا تحت الثوم والبصل. قد يقول قائل: وما ذنب صاحب المهنة؟ نقول إن صاحب المهنة هذه لو أنه ذاهب إلى عرس ما استطاع أن يذهب إلى عرس بثياب مهنته، بل لو ذهب يقابل عظيم عنده لا أظن أنه سيذهب إلى هذا العظيم ويقابله بثياب مهنته. حديث مولى بن عباس لما طرق عليه عبد الله بن عباس فكان يصلي فوجده بعد أن فتح الباب يصلي بذات الأحبال، وذات الأحبال هذه نوع من اللباس الداخلي الذي يرتديه الناس آنذاك في وقته، فقال: هل إذا طرق عليك طارق أقبلته بهذا؟ قال: لا. قال: إن الله أولى أن يستحى منه، إن الله أولى أن يستحى منه. فلا نقول ما ذنب يعني صاحب المهنة هذه أن تلطخ ثيابه بمواد مهنته، ولكن نقول له من باب الأولى أن المسلم مأمور بأن يأخذ زينته عند كل مسجد، فهذا أولى. فإذا قدر له أنه سيذهب إلى المسجد يعني يوجد في مكانه أو مكان مهيته ثيابا نظيفة يدخل بها إلى المسجد، وإلا فليعتزل كآكل الثوم والبصل تماما دون كبر ولا بطر ولا استعلاء لهذه الفعلة. سائل آخر يسأل يقول: عندما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج وقت الصلاة أمر بترك المكان ولم يصلي مباشرة، فهل يدل ذلك على جواز تأخير الصلاة لمن لم يدرك الوقت؟ لا، لم يدل ذلك على جواز التأخير، وما قال به أحد من الفقهاء، ولكنه سيدخل في ما يسمى بإدراك الوقت الآخر إن غلب على ظنه أنه سيلحق به وقتا آخر فوجب عليه الآن. ولكن بعض النصوص أو الألفاظ التي وردت في هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ مع حرارة الشمس، أي في أول وقت الإشراق، فإن خرج وقت الصبح فما زال الوقت ممتد إلى الظهر، فإن صلى في أوله أو في وسطه أو في آخره أجزأ. إلا أن فعل النبي كما قلنا أخذ الفقهاء منه حكما آخر، وهو الخروج من مواطن كانت فيها معصية وهو النوم عن صلاة الفجر، فهذا ليس دليل لهذا الأمر. قبل أن نبدأ في موطأ مالك أحب أن أشير إن شاء الله حتكون في فترة سنقطع فيها الدرس من الأحد القادم الموافق 8 من شهر مارس، وسنعاود إن شاء الله الدرس مرة أخرى يوم 12 من شهر إبريل، الأحد 12 إبريل سنعاود الدرس مرة أخرى لأننا على سفر إلى بلاد الحجاز في هذا الشهر إن شاء الله تبارك وتعالى، فيعني نعتذر إليكم في هذا الشهر من يوم 8/3 إلى يوم 12/4، فالأحد بإذن الله تبارك وتعالى 12/4 سيكون استكمالنا لهذه المحاضرات بإذن الله تبارك وتعالى. موعدنا اليوم مع مالك رحمه الله في كتاب الطهارة، وهو الكتاب الثاني من كتب الموطأ، الكتاب الثاني من كتب الموطأ، كتاب الطهارة. لما انتهى مالك رحمه الله من شرط من شروط الصلاة وهو الوقت، دخل في شرط آخر عنده يليه في الترتيب، أي عند مالك يليه في الترتيب، ألا وهو شرط الطهارة. والطهارة بالإجماع شرط لصحة الصلاة، فيجب على المصلي أن يكون متطهرا. بدأ مالك ذكره بعد الوقوت لبيان أن الوقت عند مالك أولى من الطهارة الكاملة، وهي المثل الذي مثلنا به بتزاحم الشرطين، إذا تزاحم شرط الوقت مع شرط الطهارة قدم مالك رحمه الله شرط الوقت عن شرط الطهارة. بدأ مالك في أول هذا الكتاب بأول باب، وهو باب العمل في الوضوء، باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن ترني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. باب العمل في الوضوء. ترجم مالك لحديث زيد هذا بيان كيفية الوضوء، رغم أن كيفية الوضوء قد وردت في أحاديث كثيرة مع رواة كثر أكبر قدرا وشرفا من زيد، إلا أن مالك اختص هذه الرواية بالذات لأنها لها مناسبة مع ترجمة الباب، باب العمل في الوضوء. العمل في الوضوء بين مالك بهذه الترجمة مراد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه أو وهو يتوضأ، وكيف أن النبي كان يتوضأ، فبين مالك بهذه الترجمة إجابة لسؤال كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء كلمة تبين الفعلة نفسها، نفس الفعلة، فعلة الوضوء، وإذا فتحت الواو وضوء كان ما كان به الوضوء، أي إذا فتحت الواو يراد بها الماء الذي يتوضأ به بني آدم، وإذا ضمت الواو وضوء أريد بها الفعلة نفسها التي قدم مالك الباب بباب العمل في الوضوء. فجاء هذا الحديث ليبين لنا كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت بعد المحاضرة التي مضت أن الباب أو الكتاب الماضي كتاب وقوت الصلاة قد كفي بيانا فعليا من هيئة الإرصاد أو الأوقاف المصرية في كل بلد أيا كانت، لأنها حددت هذه الأوقات وحددت مواعيد الصلوات، فقد لا يحتاج إليها طالب العلم بقدر ما يعرفها تحصيلا للحاصل كما ذكر القائل. قلت إن كان كلامك صحيح فستعلم أن الفقه وإن بدأ عند مالك وقوت الصلاة إلا أن الحال سيتغير في ذكره لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت وزارة الأوقاف أو هيئة الأرصاد كفيت المسلم بمواعيد الصلوات، فلا أظن أنها كفيت المسلم بوضوءه للصلاة أو إسقاطه شرط لا يلزمه إلا إذا دخل في الصلاة، أي بمعنى أن الصلاة لا تقبل إلا إذا كان وضوء الإنسان صحيح. لهذا نقول يعني يجب الالتفات إلى أن من هنا يبدأ ما يسمى بميزان عمل المرء. لما قدمنا بمقدمة عن الفقه قلنا إن الفقه عبارة عن ميزان أعمال الفرد، إما بينه وبين ربه أو بينه وبين غيره. فمن هنا يبدأ ميزان المرء مع ربه، وهي أول الحقوق التي يكون فيها الحق خالص لله عز وجل، وحق الصلاة. والكلام على الصلاة ابتداء يتضمن الكلام على الوضوء، ولما كان الوضوء شرط صحة لقبول الصلاة قدم بها أهل التصانيف الكلام على الصلاة، فلا تجد كتاب فقه إلا وبدأ بذكره بالوضوء، أركانه وسننه وكيفيته، ثم يدخل بعد ذلك للصلاة. بدأ مالك هنا ببيان فعلي لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه من المسائل الفقهية التي تخص الوضوء ما إن تأخذ أكثر من محاضرة لذكرها، لتعلم الخلاف على الأقل عند المالكية من جراء هذا الحديث الذي أورده مالك. قلنا أنه اختص بسبب بينه وبين الترجمة، الترجمة اللي هي عنوان الباب العمل في الوضوء، وبين فعلا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن الراوي أراد أن يجيب فعلا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بوضوء أي الماء الذي يتوضأ به، وبين كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الماء إلى أن انتهى وضوءه تماما. اشتمل الحديث على جملة من الأحكام. في المرة السابقة يعني بعض الإخوة قال يعني الكلام يكون بالراحة عشان يعرف يكتب أو يعرف يعني يتملأ أو يعرف مما يدون ما يقوله، فسأذكر لك على سبيل النقاط ما في هذا الحديث من أحكام تخص المالكية خاصة وتخص باقي الأئمة الأربعة عامة، والراجح في المسألة حتى يتبين للقارئ أو للدارس كيف وصل بهذا الحديث القائلون به إلى حكم شرعي يعمل به ويستند إليه في حكم من أحكام الله التكليفية. أولا نقول بين هذا الحديث أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء أي الأعضاء التي تتم فيها عملية الوضوء. احنا في الوضوء كثير من الناس بتدخل وتستهين بهذه الفعلة، وتستهين بها حتى إذا ذكر بأمر فيها قامت الدنيا ولم تقعد، حتى أن الذي يذكره بها يطلق أحكاما في الوضوء نسمعها لأول مرة، حتى وإن قال هذه سنة أو هذه واجبة أو هذه كذا، لما تسأله من أين أتيت بهذه السنة أو كيف قلت أن هذه سنة، سنة في الوضوء معناها عند الفقهاء أن تتكلم في حكم فقهي، معناها أنه يثاب فاعلها إذا فعلها امتثالا للأجر ولا يعاقب تاركها، هذا الحكم الذي يترتب على هذا اللفظ الذي خرج من فمك، فمن أين أتيت به؟ فلاسمع ماذا قال الفقهاء الأربعة خاصة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في هذا الحديث فقط. لما جاء حديث زيد هذا قسموا هذا الحديث إلى أحكام تخص الوضوء، فقالوا أول الأحكام هنا الأحكام التي تخص الأعضاء، ثم تكلموا على كل عضو بمفرده، فقالوا العضو الأول في عملية الوضوء الكفان، الكفان فغسل يديه، غسل يديه فهم منه الفقهاء هنا ليس اليد المعروفة عند الفقهاء ولكن اليد المعروفة عند عامة الناس، لأن لفظة اليد لما تطلق يراد بها حقائق كثيرة، معناها عند أهل اللغة معناها عند عوام الناس، معناها عند أهل الفقه، معناها عند أهل الأحكام القضاء. ماذا تعني؟ الذي يهم الفقهاء معناها في اللغة ومعناها عند أهل الفقه. فقالوا هنا المقصد الرئيسي منها ما تعارف على لفظة اليد عند عامة الناس. إذا أطلقت كلمة اليد يراد بها الكف، الكف إلى رزغ اليد من بمبة الظفر إلى بالزي اليد تسمى كف، لعظمتي الناتئتين من يمين وشمال كل ساعد، هذا يسمى كف. هذا أول عضو تعرض له النص. ماذا فيه من أحكام؟ قالوا من جراء غسل اليدين اختلف أهل الفقه، فذهب عامة أهل الفقه إلى استحباب الغسل، والمستحب هنا السنة، المستحب اسم من أسماء السنة، وخرج أحمد وإسحاق إلى وجوب الغسل. يعني لو تكلمنا قلنا أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا باستحباب الغسل، والإمام أحمد ومال إلى ذلك إسحاق بن راهويه إلى وجوب الغسل، من أين جاء الخلاف؟ واللفظة واحدة. استند أحمد وإسحاق بن راهويه إلى نص موجود عند أحمد يعضد هذا النص، قالوا إن هذا حكاية فعل فعلها صحابي ليبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه حين دعا بوضوء ليتوضأ، وحكاية الفعل ظنية الدلالة تحتمل هذا وتحتمل هذا، وإلا لو كان الأمر فيه صراحة لنطق النبي به وقال عليكم بكذا. فعضدوا هذا بحديث الذي يبيت فيستيقظ فليغسل يده ثلاثا. قالوا هنا غسل اليد فيه أمر، والأمر يصرف على الوجوب، إن لم يكن له صارف فيوجب الحكم، يوجب هنا غسل الكفان. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي مما استدل أحمد به يدل على الاستحباب لا على الوجوب. ليه؟ لأن باقي النص الذي استدل به أحمد وإسحاق يدل على الشك في الحكم، لأن الإنسان لا يعلم أين باتت يده، فعدم العلم هنا ليس بيقين، وإذا خرج من دائرة اليقين دخل في دائرة الشك، والشك لا يبنى عليه وجوب حكم. ما أقدرش أقول هذا الحكم واجب طالما الإنسان يشك في الفعلة. ما الراجح؟ الراجح رأي الجمهور أن غسل اليدين الكفين في الوضوء سنة مستحبة لا على الوجوب كما قال أحمد وإسحاق ابن راهويه. الحكم الثاني كيفية الغسل، احنا ما زلنا في العضو الأول، كيفية الغسل، كيف تغسل اليدين؟ بين النص هذا أن الحكم إن ورد عاما يوجب على المستنبطين أن يبحثوا عن نصوص أخرى تبين خاصية هذا العموم. فبين في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب على يده اليمنى ثم يغسلها، ثم يغسل هذه اليد ثم يغرف بها فيغسل اليسرى. طب هذه الفعلة هل توجب أم على السنة؟ قالوا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بهذه الصورة إذن هي على العموم. طب في شيء يخصص هذا العموم؟ قالوا لا. فقال العام إن كانت دلالته بهذه الصورة فتصرف على الاستحباب على طول الدوام. لهذا نقل ابن العربي في كتابه أحكام القرآن استحباب كيفية الغسل التي غسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أن هذه الكيفية لا تكون إلا من مكان يغرف منه الماء، يعني هذا لا يتصور إنسان أنه يفتح الصنبور ويغرف الماء ويضع على يد، فهذا صب وليس غرف، لكن المكان الذي يكون فيه غرف هو مكان يجمع فيه الماء كدلو أو ما شاكل أو ما شابه هذه الأمور. ثم العدد مرتين، لماذا مرتين؟ احنا وقفنا قبل ذلك مع الأعداد وقلنا أن الأعداد في الكتاب والسنة عامة تفيد المبالغة ولا تفيد الحصر، تفيد المبالغة ولا تفيد الحصر. هل معنى ذلك أن مرتين في النص هنا للمبالغة، أم أنها من السنة، أم أنها من الوجوب؟ غالب أهل العلم وعلى رأسهم الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية أن هنا المرتين لبيان غلبة الظن على أن النظافة قد حدثت، فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قالوا أن المرتين هنا لغلبة الظن أن النظافة قد حدثت، والظاهرية قالوا لا، فذكر النص أولى. رد الأئمة الأربعة على الظاهرية قالوا أن أصل المسألة فيها خلاف بين الوجوب وبين الندب، والراجح أنها للندب لقول الجمهور، فكيف ما هو مندوب يترتب عليه ما هو واجب؟ هذه كقواعد، هذه كقواعد أصولية، كيف ما هو مندوب يترتب عليه واجب، فما كان أصل فعله مندوبا ما بني عليه كان له نفس الحكم أيضا مندوب، وما كان أصل فعله واجبا ما بني عليه يظل واجب. وعلى هذا حتى أحمد وإسحاق القائلين بأن الغسل على الوجوب لما جاءوا في المرتين قالوا أنها لغلبة الظن على أن النظافة قد حدثت، لأن هذا ما ترمي إليه النصوص. ثم المضمضة، قد يقول قائل المضمضة ليست عضوا آخر، العضو هو الجزء الذي يمر عليه الماء، وسمي العضو عضوا عند الفقهاء لأنه ورد في نص الآية فاغسلوا كذا وكذا وكذا وكذا، سموه أعضاء، وما دخلت في الأعضاء بالتبع لم تفرد عند الفقهاء على أنها عضو، ولكنها ذكرت تبعا لذلك فتبعها حكمها لذكرها بالتبع، ولكن ذكر الأعضاء كأننا نتكلم على ما يتعلق به الوضوء، ما يتعلق به الوضوء، وليس معنى ذلك أنه ما لا يتعلق به الوضوء يكون في دائرة السنن أو لا يكون من توابع الوضوء أصلا، لا، فستعلم أنه قد لا يكون عضوا ولكن دخل في السنن، سنن الوضوء، أو ربما فعله اختلف فيه أهل العلم بين الوجوب وبين الند. المضمضة نقول ليس عضو من أعضاء الوضوء ولكن فعلة من فعلة الوضوء. المضمضة هي تحريك الماء في الفم، تحريك الماء في الفم، ما حكمها؟ من ذكر أن الآية ذكرت أعضاء الوضوء ظاهرا قالوا ما كان باطنا لهذه الأعضاء لا تدخل في أمر الغسل، لأن الآية بدأت فاغسلوا، فما ذكر بعد اغسلوا كان كله ظاهر، كان وجه أو يدين أو كذا أو كذا، فالمضمضة تدخل في أي، هل تدخل في نطاق الغسل عموما أم أنها يختص بها فتأخذ حكما آخر؟ فقال: لوجود المضمضة كأمر باطن. قال مالك والشافعي: هي ليست بواجبة، وفعلها في الوضوء سنة وفي الغسل سنة. ومال إلى نصف القول أبي حنيفة فقال إنها سنة في الوضوء واجبة في الغسل. وخرج أحمد وقال: لا، بل هي واجبة لأنها جزء من شيء فيه الأمر بالغسل، لأن المضمضة تحريك الماء في الفم، والفم جزء من الوجه، وورد الأمر بغسل الوجه. فقالوا إن الأمر بغسل الوجه على كلمة الوجه فيها خلاف بين أهل الفقه. ما هو حد الوجه؟ وما الذي يفرض في غسله؟ على خلاف سيذكر في العضو الذي سنقول فيه عن الوجه، لأن الوجه عضو. فنقول: طالما أن أصل الشيء مختلف في تكوينه بين أهل الفقه فيختلف في الحكم الناشئ عليه. فمن اعتبر الفم جزء لا يتجزأ من الوجه كأحمد قال بوجوب الغسل، ومن اعتبر الفم جزء قد يخرج من الوجه كمالك والشافعي وابو حنيفة في أحد قوليه قالوا أنها لا يدخل في الوجه. طب هو الفم داخل في الوجه ولا غير داخل في الوجه؟ الفم عند أهل اللغة يتكون من جزئين: جزء ظاهر وهو الشفتان، وجزء باطن ما دون الشفتين. فما خارج عن الشفتان يدخل في الوجه بإجماع أهل اللغة، وما كان داخل الشفتان لا يدخل فيه خلاف بين أهل اللغة. فمنهم من قال أن الفم لا يعتبر فم إلا بذكر الشفتين والأدراس والسنون، واو الفم ظاهر وباطن، وهم قلة. لكن لو نظرنا على أهل اللغة لوجدنا أكثر أهل اللغة قالوا أن لا يعتد من الفم فما إلا الظاهر منه شفتين بس. فعلى ما رجح عند علماء اللغة نقول قول أبو حنيفة ومالك والشافعي أرجح من قول أحمد، فجمهور الفقهاء على أن المضمضة مستحبة. مفهوم العتني؟ ها؟ مفهوم العتني؟ المضمضة تحريك الماء في الفم، والفم هو عبارة عن جزئين: جزء ظاهر وجزء باطن. الجزء الظاهر هم الشفتان، والباطن ما كان داخل الفم. اختلف أهل اللغة على ما يطلق على حد الفم، فقالوا أن ما أطلق على حد الفم هو الشفتان وما وراءهما، أي داخل الفم. وده رأي قليل عند علماء اللغة، لكن غالب اللغة أن الفم تطلق على الشفتين. يبقى أولا نقول عند اللغويين أن الفم ما ظهر في الوجه، عند أهل اللغة الفم ما ظهر في الوجه. على خلاف علماء اللغة نشأ خلاف علماء الفقه تحت باب في أصول الفقه اسمه أثر اللغة في اختلاف المجتهدين. أثر اللغة في اختلاف المجتهدين. النص بيّن أن النبي تمضمض صلى الله عليه وسلم، فعايزين نحكم على فعله. هذا فعله قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، مش كده؟ مش عرفنا الأفعال، قد تكون واجب وقد يكون مستحب. معنى كلمة واجب أن من لم يتمضمض فوضوءه ناقص، معنى كلمة مستحب أن الذي لم يتمضمض فوضوءه صحيح. فعايزين نخرج بالحكم الشرعي، حكم المضمضة، نقول كما اختلف علماء اللغة في حد كلمة الفم اختلف على اختلافهم علماء الفقه، وكأن الراجح عند علماء اللغة أن الفم ما ظهر من الوجه، نرجح قول أبو حنيفة ومالك والشافعي على أنها سنة، على أنها سنة. مفهومة؟ طيب، العضو الثاني وهو الوجه، العضو الثاني وهو الوجه. الوجه بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أنه غسل وجهه. ما حكم غسل الوجه؟ يدخل في الأمر الوجوب. ما هو الوجه؟ اختلف علماء اللغة في الوجه، اختلف علماء اللغة في الوجه على رأيين. رأي قال ما واجه به الآخر يسمى وجه، يعني اللي انت شايفه مني فقط هو الذي يسمى وجه. ورأي فرق قال قد يكون هناك أمرا ليس بظاهر للغير ولكنه من صميم تكوين حد الوجه. زي ايه؟ مثل علماء اللغة بالملتحي صاحب اللحية، قال الأمرد يدخل في النوع الأول، في الرأي الأول، سترى من الأذن إلى الأذن، أما صاحب اللحية سترى من منبت اللحية إلى منبت اللحية، في جزء كبير جدا مخفي تحت اللحية، هل يعتبر من الوجه أو لا يعتبر من الوجه؟ الراجح عند علماء اللغة أن من الأذن إلى الأذن وجه، من الأذن إلى الأذن وجه، على اتفاق بين المرد اللي هم المردان، ويدخل في الأمرد من لا لحية له، له حلق اللحية. أصحاب اللحى قالوا أن من آخر منبت اللحية إلى آخر منبت اللحية الثانية وجه. ثم بعد منبت اللحية للبياض الموجود بين منبت اللحية هذه وبين الأذن، الراجح من أقوال أهل اللغة أنها ليست بوجه، ليست بوجه، يعني الذي يغسل في الوجه من آخر منبت اللحية إلى آخر منبت اللحية الثانية. مثلها بعض الفقهاء كأبي الفرج وأشهب أحد رواة الموطأ أنه على بعد أنملة من الأذن، حتى البيضة دي اللي بين شحمة الأذن ومن اللحية دي قدر سنت تقريبا، اللي عرض أنملة واحدة، خلاص ده حد الوجه. قالوا هذا حده من الناحية العرضية من العرض، أما من طوله قالوا من منبت شعر الرأس إلى آخر منبت شعر اللحية، هذا رأي. رأي آخر قال آخر منبت اللحية لا يظهر حتى عند المرد، عند المردان الأمرد يغطى لداء، فقالوا من أول منبت شعر الرأس إلى منتصف منبت شعر اللحية. عشان كده في خلاف عند علماء الفقه هل غسل اللحية في الوضوء سنة أم واجبة، من اعتبر منبت الرأس من الأسفل الذقن أوجب غسل اللحية أيضا كابن عمر ومن سار على نهجه، ومن لم يعتبر هذا قال بسنية غسل اللحية. مفهوم يا أخوانا الحد؟ يبقى حد الوجه من منبت اللحية إلى منبت اللحية، ومن منبت الرأس إلى منتصف هذا أو إلى حد الذقن، بالذقن العظمة التي تلي الشفة، هذه تسمى الذقن، لكن آخر اللحية لا تدخل في الوجه، لأننا هناخد حد الرأس، الرأس عضو، خلاص هناخد حد الرأس، نتفرق بين ده وده. طيب، لذلك على هذا الشكل دخل في الحديث أمر آخر كما تكلمنا في المضمضة، في هذا المنبت تخرج الأذنان من الأمر بغسل الوجه، على رأيين أهل اللغة خرجت الأذن من الأمر بغسل الوجه، عشان ما حدش يقول لي بعد غسل الأذن واجب. خلاص لما يقولوا على الاتفاق أهل الفقه أن غسل الأذن من السنة، يبقى الإنسان ما يجيش يقول لي من السنة فين؟ من هنا، من حد الوجه. طب في شيء من الوجه موجود، الاستنثار، غسل الأنف، هل يدخل في الوجوب أو يدخل في السنة؟ ها، نفس الكلام الذي قيل عند اللغويين في الفم قيل في الأنف، نفس الكلام، ما كان ظاهرا منها هو من جملة الوجه، وما كان باطنا لا يعد من جملة الأنف. فاتفقوا على ما كان ظاهرا بوجوب غسله، واختلفوا فيما كان داخلا باطنا بين الإمام أحمد بين الأئمة الثلاثة اللي هم الجمهور، والراجح قول الجمهور على أن الاستنثار كالمضمضة على الاستحباب لا على الوجوب. مفهومة كده؟ طيب، بعد أن بينا حد الوجه يوجب علينا كيفية غسل الوجه. احنا عرفنا ان حد الوجه يبدأ من فين وينتهي من فين، الطول والعرض. طول كيفية الغسل، كيفية الغسل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط كفيه لا بسطا كاملا كما ورد في بعض النصوص، أي بسطا فيه إعوجاج إلى أعلى، زي ما واحد بيعمل مغرفة كده، خلاص، اللي تسمى عند أصحاب الحبوب والغلال بالمد. ثم يغسل بها وجهه ثلاثا، واحد يقول طب في اليدين اثنين وهنا ثلاثة. ذكر ابن عربي فائدة في العدد هنا، قال زيدت هنا مرة ثلاثة لكثرة التجاعيد الموجودة في الوجه، فمظنة حدوث النظافة في الوجه تكون على غلبة أكثر من مظنة حدوث النظافة في اليد. اليد مستوية مستقيمة، فمرتين بالنسبة لها تكفي، لكن تجويف الفم، تجويف العين وتجويف الفم وهكذا، والأنف تحتاج إلى مرة ثالثة ليتأكد الغاسل أن حدوث النظافة غلب على ظنه بالمرة الثالثة أكثر مما يغلب على ظنه بمرتين. هذه علة، وسموها الفقهاء علة ليست علة مستنبطة، ولكن علة اجتهادية اجتهاد أهل الفقه لتمرير الأعداد، وإلا فالأصل في الأعداد المبالغة لحدوث الشيء. ده العضو الثاني. العضو الثالث غسل اليدين، رحمك الله، غسل اليدين. احنا بدأنا بالكفين، طب اليدين اول حاجة بتعرض ليها كما ذكرنا في اليد وذكرنا في الكف وذكرنا في الوجه، حد اليد. ايه معنى كلمة يد؟ فرق الفقهاء هنا بين اليد التي ذكرت في العضو الأول واليد التي ذكرت في العضو الثاني. اليد التي ذكرت في العضو الأول قال لي هذه على المعنى الذي يرد عند عامة الناس وهو الكف. هنا حتجد أن اليد تختلف، هنا المعنى الذي ورد عند القضاء أو عند أصحاب الأحكام وهو إلى المرفق. طب ليه هنا قال لي إلى المرفق؟ هل لأن النص ورد فيه هكذا؟ أم أن رؤية الراوي لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غسله، رؤية الراوي لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هي حكاية فعل فظنية الدلالة، فلا يترتب عليها حكم لأنها تفيد العموم. يبقى إذا نقف مع كلمة أو مع حرف إلى، إلى المرفقين. إلى هذه تفيد أقصى نقطة يصل إليها المتحدث. تأتي في السياق القرآني وفي السياق السنة بمعنى حتى، تأتي بمعنى حتى، وهذه من دلالات الحروف، فهي تفيد النتيجة النهائية. فلما يجمل اليدين ويؤمر بغسل اليدين ثم يقول إلى المرفقين، يبقى كأن اليد هنا ليست كما أطلقت عند عامة الناس. ومن هذا النص اختلفت لفظة اليد بين الفقهاء وبين القضاء، وبالأخص عند تطبيق حد السرقة، تقطع من أين؟ هل من الرزغ أم من المرفق أم من الكتف؟ هذا الخلاف يبين هذا النص أن ما اختاره هذا النص للفظة اليد هي من أول الظفر إلى وغزة المنكب. وغزة المنكب، وغزة المنكب عندما يفرد الإنسان يده سيجد أن هناك حفرة صغيرة في منتصف كوعه، يسموها أهل اللغة أن هذه وغزة المنكب. طب إلى هنا تحسب المرفق؟ إلى هنا يحسب المرفق، وكأن طول اليد يبدأ من الظفر إلى هذه العظمة التي فيها الوغزة الناتجة من فرد هذا العضو. طب هل في خلاف بين علماء اللغة على هذا؟ قالوا لا، ولهذا نجد أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الغسل إلى هنا حكمه حكم الوجوب، لأن ما في خلاف أن المراد من اللفظة في السياق أن اليد تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا، تبدأ من الظفر وتنتهي إلى هذا المكان. فلما استقر الحال عند اللغة هكذا، استقر الحال في الحكم الشرعي أيضا على هذه الفعل، فقالوا بغسلها حكمه يدخل في الأمر الوارد فاغسله، أي الوجوب. مفهوم؟ طيب، اختلف الفقهاء بعد أن اتفقوا في الحكم، اختلفوا في كيفية تطبيق الحكم اللي احنا دائما نسميها كيفية الغسل. هل الغسل يكون إلى هذا الوغزة أو هذه الوغزة بالذات، أم يعلوها بيسير؟ فقالوا فريق من أهل الفقه، قال النص يقول إلى المرفقين، فلا يدخل المرفقين في النص فلا يدخل في الوضوء، وهذا هو المشهور عند المالكية. وفريق قال إلى المرفقين، وإلى هنا قد تشمل البداية الشيء وقد تشمل الشيء كله. لما أقول إلى البيت قد يكون الكلام محتمل أن يكون إلى باب البيت أو إلى آخر ركن في البيت، هذا يحتمل لغة وهذا يحتمل لغة، فغسلها أحوط، وهو ما قال به مالك خاصة، غسل المرفقين أحوط. رأي تاني قال طالما أن إلى تحتمل هذا وتحتمل هذا فغسلها يدخل في عموم النص فهو بالوجوب كما قال أحمد وإسحاق بن راهويه. يبقى على ثلاث مذاهب، الغسل يبدأ من الظفر إلى الوغز أم إلى المرفق كاملا، اختلفوا على ثلاث آراء. رأي قال إلى الوغزة هذه هي كما قالت النص، ورأي قال تغسل للأحوط، ورأي قال تغسل للوجوب، والرأي الراجح كما رجحه ابن العربي قال الأحوط والخروج من الخلاف صنعة، فتغسل. طيب يا عم الشيخ لو ما غسلناهاش هل تجزئ أم لا تجزئ؟ قال وضوءه ناقص، وضوءه ناقص. معنى كلمة وضوءه ناقص أي ليس يباطل، ليس يباطل، وكأن غسل المرفق عند ابن العربي أو ما ذهب على هذا المذهب أنها للكمال للاستحباب وليست للوجوب، للكمال للاستحباب وليست للوجوب، وهذا سيمر علينا أيضا من أن هذا حبذه النبي صلى الله عليه وسلم في غير نص آخر أن يعلو الإنسان بوضوئه ما حتى تطول غرته كما قال أخونا إن شاء الله. طيب، من الأشياء التي تتعرض للإنسان عند غسل اليدين الأجزاء التي تكون منها اليد، الأصابع، هل تدخل في عموم الأمر فنقول بوجوب تخليل الأصابع كما قلنا بوجوب الغسل، أم لا تدخل فيها من الأصل؟ على خلاف بين أهل الفقه بين أصابع اليد وأصابع القدم، لأن الغسل ورد في اليدين وفي الرجلين. خلاص، تعال نرجع لأهل اللغة، هل تطلق على اليد يد في ظاهرها وباطنها، وهل تطلق على القدم قدم في ظاهره وفي باطنه أم لا؟ عند أهل اللغة إذا أطلقت كلمة يد تحتمل الظاهر والباطن، تحتمل الظاهر والباطن، ولهذا باتفاق أهل اللغة قالوا تخليل الأصابع في الوضوء يدخل في حكم الأمر بالغسل، فكأن تخليل أصابع اليد على الوجوب. طب الرجلين؟ قالوا أهل اللغة يقسمون بين ظاهر القدم وباطن القدم، فدائما يحكى أن في ظاهر القدم كذا ولعل باطنه يكون أولى من كذا، في علم المقامات ومشاكل هذه الأمور لما يصفون كان الإنسان يكون ظاهر قدمه طوله كذا وكأن ظاهر القدم بخلاف باطن القدم، فاختلف أهل الفقه على اختلاف أهل اللغة. منهم من قال الأولى بالغسل ظاهرا وباطنا كالإمام أحمد، فأدخل في غسل الرجلين تخليل أصابع القدم على الوجوب. والأئمة الثلاثة قالوا طالما أن أهل اللغة فرقوا بين الظاهر والباطن فتخليل صوابع القدم تدخل على الاستحباب ولا تدخل على الوجوب حتى لا تساوى بتخليل أصابع اليد. يبقى إذن غسل اليد واجب، تخليل صوابع اليد واجب، غسل القدم واجب على الراجح، تخليل صوابع القدم على الاستحباب. مفهوم؟ طيب، مسألة تعلقت أيضا بغسل اليدين، بأيهما يبدأ، باليمنى أم باليسرى؟ هل يبدأ المتوضئ بيده اليمنى أم يبدأ بيده اليسرى في اليدين؟ هذه المسألة استشكلت عند بعض طلاب العلم بما تسمى بالموالاة. الموالاة في الوضوء هي موالاة الأعضاء، عضو كذا ثم عضو كذا ثم عضو كذا، هذه تسمى الموالاة، الترتيب. لكن الكلام في غسل اليدين فكلاهما عضو واحد، فلا يسقط حكم الترتيب اللي هو الموالاة في الفقه الذي يوجد بين الأعضاء على عضو يتكون من أكثر من شيء كاليدين. لذلك أخذ الفقهاء كلاما بعيدا خاصا عن كلام الموالاة حتى لا يختلط أو تختلط الأحكام بعضها ببعض. فبأيهما يبدأ؟ ذكر شراح الموطأ كلاما كثيرا في البداية باليمنى أم باليسرى، حتى خرج أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى فقال مصححا لرواية وردت عند الدارقطني عن علي رضي الله عنه يسأل سؤالا صريحا بأيهما أبدأ، أي باليمنى المراد أم باليسرى، قال لا أبالي بأيهما يبدأ. يقول أبو الوليد فبحثت كثيرا فما وجدت معارضا لعلي، كأن أبو الوليد يشير إلى أن المسألة فيها إجماع من الصحابة أنهم لا يبالون بأي يبدأ، هل يبدأ باليد اليمنى أم باليسرى، قدم اليمنى أم بالقدم اليسرى. فنقول الترتيب مباح في البداية بين اليمنى واليسرى، وهذا اختاره أبو الوليد الباجي، وما وجدنا له معارضا في أي مذهب من مذاهب الفقهاء المعروف. ده بالنسبة لغسل أو الغسل أو الترتيب في الغسل، أيبدأ باليمنى أم باليسرى؟ في اليد وفي القدم، خلاص في اليد وفي القدم. مسألة أخيرة ذكرت عندما شرح الموطأ في بلاد ما وراء النهر، بلاد الهند، وإلا كانت هذه المسألة غير موجودة، وهي المعروفة عند أهل الفقه أو عند المالكية خاصة بمسألة إطالة الأظفار. إذا طال ظفر الإنسان هل يدخل حكمه في الإباحة أم في الوجوب؟ الأصل أن ما في ظفر للإنسان، هذا هو الأصل، لأن قص هذا الظفر من سنن الفطرة، ولكن على عادة تلك البلاد أنهم يطيلون بأظفارهم، فأوجد هذا الحكم باعتبار هل الظفر يدخل في عموم الأمر بالغسل فنقول فيه بالوجوب، أم أن الظفر ناتئ جديد عن اليد لأن طوله الغير معتادة غير موجود في الفقه، وإلا نقول أنه مخالف لسنن الفطرة. فقال الفقهاء مع أن الأصل في الظفر أنه يقص لأنه من سنن الفطرة، إلا أنه إذا وجد يدخل في عموم الغسل فيوجب غسله ظاهرا وباطنا، يوجب الغسل من الظاهر ومن الباطن أيضا. تلك البلاد إلى الآن يأتلون الظفر قد يكون إلى ربع متر تقريبا وأكثر من ذلك، بل ويتباهون ويقيمون المسابقات لأطول ظفر عندهم في البلدة، فهذه موجودة من عاداتهم. فأخرجت هذه المسألة ما كان في واقع الناس لما بدأ الموطأ يشرح هناك. ومن الشروح المشهورة في تلك البلاد لموطأ الإمام مالك شرح المسوى للموطأ، وشرح أوجز المسالك للكندهلي أو الكندهلوي لموطأ الإمام مالك المعروف بأوجز المسالك. بهذه المسائل أو بهذه النوع الخامس والمسألة الخامسة ينتهي هذا العضو أو المسائل التي تتعلق بهذا العضو. نعم ثاني شيخ سمعك على صوتك. هنا يقول في قول يقول عند غسل اليد لا يلزم غسل الكفان، مش كده؟ لأنه خرج من ذلك. هذه المسألة لم تذكر إلا عند رعاة المذاهب، رعاة المذاهب، لأن الذي سيغسل يده من أول أو من آخر الكف إلى المرفق سيلزمه أن يغسل كفيه، لأن هما أداة الغسل، هما أداة الغسل. وما تكلم على هذه المسائل إلا الرعاة، رعاة المذاهب الذين بعدوا عن النصوص. احنا قلنا أن اليد قد تكون من الظفر إلى آخر باطن الكف، وقد تكون من الظفر إلى المرفق، لكن ما رأينا أحد من أهل الفقه قال تبدأ من المرفق إلى الرزغ. لهذه المسألة موجودة بالفعل في كتب الرعاة، لكن دائما لا نعول عليها حتى أن الأمر إذا رد عليه لا يأخذ أكبر من شأنه. الأصل في اليد أنها من الظفر إلى المنكب أو من الظفر إلى الرزغ، لكن ما في حد عند أهل اللغة قال أنها تبدأ من الرزغ وتنتهي منه. نعم سيدي. بعمل إيه؟ ده خالف السنة، خالف السنة وخالف أهل الفقه. نعم لا يا أخي، هو وضوءه مش باطل لسبب واحد. احنا قلت في أول الكلام إذا بدأ بغسل اليد من الرزغ إلى المنكب رغم أنفه غسل كفه، هو هيغسل بإيه؟ فهو رغم أنفه غسل. طيب أنا هقول لك حاجة يا شيخ، هي مش غسلة توجد عليها الماء،
يكفيه، أيوة يكفيه وجود البلل، أجزى عنه وجود البلل في الكف. ما احنا قلنا بلاش الكتب، ما احنا قلنا رعاة المذاهب موجودة، ما انا قلت لأخونا عشان كده ما كانش عليها المسألة دي، هي موجودة في كتب، انا اذكر لك كتب كتير جدا مكتوب فيها المسألة، بس فرق بين كتب المالكية، وده أول محاضرة احنا قلناها في موطأ مالك، فرق بين كتب المالكية وبين رأي الإمام نفسه. كل ما بعدت عن الأصل اللي خد منه المذهب، كل ما رأيت المسائل المتشعبة ومتفرعة وبعدت عن الأصل، بعدت عن النص الأصلي. احنا دايما لما بتشرح كتب السنة المعنية بكتب الفقه بيبقى الفقه ألسق وأيسر، ان النص موجود وان الجملة الفلانية تاخد من الحكم الفلاني، الجملة الفلانية تاخد من الحكم الفلاني وهكذا، ده يقرب الفهم أولى من كلام المذاهب، مفهومة؟ بالذات وخصيصا ان رعاة المذاهب هذا المصطلح خرج في الفترة التي كانت فيها المذاهب في فترة التعصب، خرجت في الفترة في دراسة تاريخ المذاهب، ستجد أن رعاة المذاهب هذه الكلمة أطلقت من جراء التعصب الذي حدث بين آراء المذاهب، التعصب للشيخ، التعصب لرأي المذهب، التعصب للمذهب لإمام المذهب. هذا التعصب أدى إلى إيه؟ إلى فقدان النص، فقدان أصول المذهب نفسه اللي اتبنت عليه، فخرج الفقه بعيد كل البعد، لا يتصل بالمذهب إلا اسما فقط، ليس إلا. عشان كده دايما نقول إخواننا اللي هم عايزين يخشوا يدرسوا فقه جديد، يا ينتقي من الكتب الأولى في المذهب، يا من الكتب الأخيرة في المذهب، الأخيرة اللي هي كتب اللي حبت أصحابها يرجعوا إلى أصول المذهب مرة تانية، اللي بيسميها مقلدة المذاهب، يعني هذه التعبيرات موجودة في كتب التاريخ، مفهوم يا شيخنا؟ زي إيه مذهب إيه؟ ما كل مذهب هنقول لسه هنتكلم كتير بقى. فضل. لا 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 اخونا بيسأل سؤال، بس باخر سؤال الله كلمك عشان ما افتحش، بس اخونا بيسأل بيقول هل رعاة المذاهب هذه كتب الاختيارات؟ كتب الاختيارات دي كتب لا يكتبها الا متحرر المذاهب الذي يختار راجع في المذهب، كاختيارات البعلي لشيخ سام تيمية ومشاكل، هذه لا يختارها الا صاحب جهد متحرر في المذهب، يعني الرجل له فهم معين وصل درجة معينة. أما المقصود برعاة المذاهب الذين يسيرون خلف الرأي دون نص، وعشان كده سموهم المؤرخين برعاة المذاهب من كلمة رعاة الغنم، نفس المستوى، هو يسير خلف الرأي، من أين أتى هذا الرأي، ما دليل هذا الرأي، ما مستند هذا الرأي، ما صلة هذا الرأي بصاحب المذهب أو بأصول المذهب، ولا يدري عنه شيء، وده كتير جدا للأسف. وما اشتهرت المذاهب الفقهية إلا من الرعاة، يعني التعصب ده سلاح ذو حدين، شهر المذهب وفي نفس الوقت نسى الناس أصول المذهب، خلاص نشوف عدو جديد أحسن. طيب تيب فرع يا شيخ حقول لك عيو، والله هناخد عدو واحد. نعم ولا تيب فرع يا سيد، تفضل سيد. ها لا التيمم، أخونا يقول التيمم ما يكونش من سنن الوضوء، النص الذي ورد في التيمم ورد عام ولم يكن فيه تخصيص بيد دون يد، لا سيما وانا عندي نص لعلي بن ابي طالب، وهذا النص كما قال غيره ان كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع لهم رأي في المسألة، ودليل أن المسألة مهملة بين الصحابة، لما حكوا الصحابة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أحدهم بأيهما بدأ، لو هم يعلموا أن فيها حكم شرعي وهم أحرص الناس على هذه الأحكام لقالوا بدأ النبي بكذا ولم يبدأ بكذا أو تأخر كذا عن كذا، معي؟ طيب عدو جديد ولعله يكون الأخير لأنه في كلام كتير. الرأس بقى، الرأس أول مسألة هتقابلك في الرأس تحديد الرأس، عشان نقوله ما يجب في غسل الرأس أو في مسح الرأس، فريق من أهل اللغة قالوا الرأس تبدأ من المنكبين، أي من الكتفين. ما لا إذا هذا الرأي عبد الله بن عمر، وكان من أكثر الناس الذين يميلون إلى هذا الرأي، حتى أن من تعصبه إلى هذا الرأي كان يرى بأن في الحج والعمرة التقصير للحية والحلق للرأس. ورأي آخر قالوا إن الرأس تبدأ من منبت الشعر من القفة إلى آخر منبت الشعر من اللحية، يعني طلعوا الرقبة من الرأس. رأي ثالث، ده كله عند اللغة، عند أهل اللغة. واحد يقول لي طب انت بتجيب الكلام ده منين؟ بنجيبه من علماء اللغة. منين؟ ايه؟ من المعاجم، الله يكرمك. لا احنا مع المعاجم دي كتب بتوع اللغة، بتوع الفقه ليهم كتب تانية بياخذوها غير المعاجم، بيسموها الدلالات اللفظية عند أهلها. الدلالات اللفظية عند أهلها كتاب زي أبي العز الحنفي من صاحب الطحاوية، له 4 مجلدات في الدلالات اللفظية. مثلا السيوطي له كتاب اسمه أسماء أعضاء الإنسان، هذا الاسم يأخذ منه الفقيه الحكم الشرعي، لأن هذا الاسم قد يوجد عنده في نص. أي كلمة بتجد لها معاني بحسب استخدامها، لها معنى عند علماء اللغة بيسموها علماء الأصول الحقيقة اللغوية، أي معنى الكلمة عند علماء اللغة. بتلاقي لها معنى عند علماء الفقه بيسموها الحقيقة الشرعية. بتلاقي لها معنى عرفا واصطلاحا بين الناس. كل معنى بيبقى ليه أحكام. كلمة الصلاة عند أهل اللغة يسموها الدعاء، عند الشرعيين يقول لك مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، دي معناها كده الصلاة. ما أقدرش أقول أن من وقف فدعا أبرأت أو أبرئت ذمته من الصلاة على المعنى عند اللغوي، لأن هناك طائفة من الناس، طائفة تجريد الأحكام من الأحكام. وجدنا كتب النهاردة في السوق طلع كده، عايزين الحجاب يرجع للمعنى اللغوي، الصلاة ترجع للمعنى اللغوي، مش عارف ايه يرجع للمعنى اللغوي، حتى تنفك المعاني من بعضها لبعض او الدلالات من بعضها لبعض، وده خطأ. اصل دراستها هتلاقوا في علم الاصول موجود. المهم كلمة الرأس عند اهل الدلالات اختلفت على 3 مذاهب. مذهب قال تبدأ من المنكبين، ومذهب قال تبدأ من اول شعر القفة وتنتهي بنهاية شعر اللحية، ومذهب قال تبدأ ببداية شعر القفة وتنتهي بنهاية شعر الناصية الجبهة. الـ3 آراء دي لما اجي اطلب الحكم الشرعي بتاعهم هاجد ان الكل رأي منه حكم شرعي، ده بالتبعية كده. واقول مسح الرأس يبدأ من أين وينتهي إلى أين؟ قبل ما أبدأ في الحكم الشرعي الفقهي يوجب علي أن يرجح بين أقوال أهل اللغة، يرجح من أقوال أهل اللغة. الحكم الراجح أو القول الراجح من أقوال اللغويين في الحد لكلمة الرأس أنها من منبت الشعر من الجبهة إلى آخر أو إلى بداية شعر القفا. كلمة شعر القفا دي هيبقى ليها حكم شرعي. من اعتبر أن شعر القفا يدخل في الرأس أوجب المسح إلى المنكبين، ومن اعتبر أن شعر الرأس ينتهي ببداية شعر القفا قالوا أن الحكم الشرعي في المسح ينتهي بهذه النهاية. بمعنى إيه؟ بمعنى من أدخل القفا في الرأس رتب عليها حكم المسح، ومن أخرجها من الفقهاء أخرج منها حكم المسح. خلاص، يبقى احنا كده في ثلاثة. الرأي الراجح عند اللغويين أنها تبدأ ببداية الشعر أو منبت الشعر من الجبهة وتنتهي مع بداية القفة. بداية القفة، من يحدد بداية القفة من نهايته؟ خرج علماء الفقه على رأيين، إما الذي يحدد العام عند الناس عندما ينظر هذا من القفة أم من الرأس، فقالوا عامة الناس هي الحكم على هذه المسألة. ومنهم من قال ينتهي شعر الرأس محاذاة بشحمة الأذن، بشحمة يعني ياخد خط كده، مش خط بالألم، خط من شحمة أذنه هكذا لغاية الشحمة الثانية، أذن الثانية، ينتهي بها شعر الرأس ويبدأ شعر القفة. العرف والعادة والطبيعي عند بني آدم يعرفون شعر الرأس من شعر القفة، وهذا معروف عند عامة الناس. ولذلك نقول طالما أن الراجح في الرأس هو من أول المنبت إلى أول منبت شعر القفة، هذا طولا وعرضا. قالوا منبت شعر اللحية إلى آخر منبت شعر اللحية في الناحية الأخرى، يعني الحتة اللي ورا دي تسمى عرض الرأس. في هذا التحديد ستدخل الأذن، ستدخل الأذن. قبل ما ندخل على الأذن نقول المسح. اختلف أهل الفقه في مسح الرأس على 11 قولا، أنا هقولهم واختم بهم عشان كده الموضوع القول الأول مسح الرأس كله. احنا عرفنا الرأس شكله ازاي، وبه قال مالك مسح الرأس، وبه قال مالك. ويعضد قول مالك هذه الرواية التي أوردها في أول كتاب الطهارة، أقبل فأدبر فأقبل، أي على الرأس كلها. فين الرأس؟ على التحديد الذي ورد عند علماء اللغة، يبدأ رأي قال به مالك. رأي ثاني، إن مسح غالب الرأس وترك منه يسير أجزاء، وقال به بعض المالكية بعد مالك. الرأي الثالث نقل عن محمد بن مسلمة وأنه يجزئ في مسح الرأس الثلث، ثلث الرأس. الرأي الرابع قال به من المالكية فرض يسمى أشهب فقط، وهو مسح مقدمة الرأس، مقدمة، وهو الجزء الذي يعلي أو يعلى على ناصية الإنسان، ناصية الجبهة فقط. رأي آخر قاله أبو الفرج أيضا من المالكية، يمسح أكثر من ثلث الرأس بيسير حتى يتأكد أنه خرج من السوس. رأي رابع أنه يمسح ما تيسر منه دون تقدير، ما يقدرش هل مسح التلت ولا التلتين، ولكن يغلب على ظنه أنه مسح الرأس. رأي تاني وهذا خرجنا به من المالكية وهو رأي الشافعية، يخرج به بمسح ثلاث شعرات، وهذا قال به الشافعي في الأم، لو مسح ثلاث شعرات من رأسه أجزأ. ورجع فقال مرة أخرى بقول انتصر له أبو المعالي الجويني، يكفي في المسح ولو شعرة، يكفي في المسح ولو شعرة. قال أبو حنيفة ربع الرأس تجزئ في مسح الرأس، ربع الرأس تجزئ في مسح الرأس. قال العراقيون أن المسح يكون للناصية فقط، وبعض القرويين قالوا أن المسح يكون بمساحة 4 أصابع أو 3، 4 أصابع أو 3 أصابع فقط. ده 11 رأي قيل، الراجح فيهم رأي مالك للرواية التي وردت في صدر كتاب الوضوء، فصدر بها كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أن المسح يقبل ويدبر ثم يقبل على الرأس كلها، فباعتبار الرأس عند أهل اللغة يجزي المسح كما قال مالك رحمه الله. نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.